بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعنه عن من؟ عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. متى كانت غزوة أحد يا بشير؟ ها؟ في السنة، فاكر؟ الثالثة في شهر شوال. ما سببها؟ ما سببها؟ نعم، خرجت قريش للأخذ بالثار، لأن صناديد قريش قتلوا في العام الذي قبله، في العام الثاني في معركة بدر، فخرجوا للانتقام. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وكان النصر في أول المعركة للمسلمين، فحصل مخالفة من بعض الرماة، حصل مخالفة من بعض الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فانكشف المسلمون وابتلوا، حصل بلاء، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي حصل لكم ما حصل. كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. كم قتل من المسلمين يوم أحد؟ 70، منهم 64 من الأنصار. كيف يجمع بين الرجلين في ثوب واحد؟ من يفسر هذا؟ كيف يجمع بين الرجلين في ثوب واحد؟ ها صالح، يعني كل واحد عنده ثيابه التي قتل بها ثم ثوب يجمعهم، هذا من الأوجه التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين. قال هذه المسألة مشكلة إشكالا عظيما، قال: أسأل الله أن ييسرها. وذكر الخلاف فيها، منهم من قال أنه يعني في الثوب الواحد معناه يقطع الثوب الواحد بين الاثنين، وليس معناه أنه يجمعهم، ومنهم أنه قال أنه يجمعهم، هذا ظاهر الحديث. لكن قالوا: كيف تكون بشرة الميت تلاصق بشرة الآخر؟ فقال بعضهم أيضا يكون معناه بثيابه، وهذا يستر ما بقي من أجزائه المكشوفة هذا الثوب. والذين قالوا أنه يقطع الثوب الواحد بين الاثنين قالوا: كيف سينزلون جميعا؟ إذن معناه أنه قطعهم بين الاثنين، والأول قدم ثم بعده الثاني ينزل، وإلى غير ذلك من إشكالات سيذكر بعضها الصنعاني رحمه الله. ثم يقول: أيهم أكثر أخذا؟ من أكثرهم قراءة وحفظا؟ هذا يدل على ماذا يا عبد الله؟ على فضل حافظ القرآن. وكلما كان الإنسان أكثر حفظا وقراءة لكتاب الله كلما كان أعلى رتبة، إذا كان ممن يعمل بالقرآن، وإلا فهناك من يحفظ القرآن ولا يعمل به، فكم من المبتدعة، كم من المبتدعة الذين يحفظون القرآن ولكن القرآن حجة عليه، القرآن حجة عليه. وهكذا كل من فرط في العمل بالقرآن، نسأل الله العافية والسلامة. يكون القرآن حجة عليه، يؤتى بالقرآن وأهله. ها، ما هي صفتهم؟ يؤتى بالقرآن وأهله، ماذا قال بعده؟ الذين كانوا يعملون به في الدنيا، فأهله هم الذين كانوا يعملون به. يؤتى بالقرآن وأهله، أي أهل القرآن الذين كانوا يعملون به في الدنيا. فإذا كان الإنسان يحفظ القرآن ولا يعمل به فليس من أهل القرآن، وإذا كان ممن يعمل بالقرآن وإن لم يكن حافظا فإنه من أهل القرآن، لكن إن كان حافظا ويعمل به فهذا أعلى رتبة. قال العلامة بن الأمير الصنعاني رحمه الله، وعنه أي عن جابر، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. سمي لحدا لأنه شق يعمل في جانب القبر، شق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسطه. والإلحاد لغة الميل، ولم يغسلوا، لم يغسل الشهداء الذين قتلوا في المعركة، أما إذا كان جرح في المعركة وتأخر أياما فإنه يغسل ويصلى عليه. وهكذا من مات في المعركة وإن لم يقتل قتلا، كأن تكون وقصته ناقته أو سقط ومات، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. من جملتهم فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل لوالد حذيفة أن قتله المسلمون خطأ، ما عده خارجا عن جميع الشهداء بل معهم، لم يغسل ولم يصلى عليه كبقيتهم، ولم يرد دليل على تخصيصهم بينهم. قال ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري، دل على أحكام. لماذا لم يغسلوا؟ ها؟ قالوا لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، يعني معناه أن الدم يوم القيامة يأتي وريحه ريح المسك واللون لون الدم. ولماذا لا يصلى عليهم؟ لماذا لا يصلى عليهم؟ لأن الصلاة على الميت شفاعة، ما من مسلم يموت فيقوم عليه على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. قالوا هذا قد غفر له عند أول دفعة من دمه، وأيضا هو يشفع في 70 من أهله، شفع في 70 من أهله، فكيف بحديث شداد؟ كيف بحديث شداد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل الذي قال يا رسول الله ما بايعتك على هذا، لما أعطاه نصيبه من المغنم، إنما بايعتك على سهم يدخل من هنا، وأشار إلى موضع في حلقه، وما أظن في الحديث موضع الخروج، قال ويخرج منها هنا، فبعض الزيادات قد تزاد وليست موجودة في نص الحديث. المهم أنه أصابه السهم في المكان الذي أشار، ثم قتل في المعركة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين حديث شداد؟ وحديث شداد ثابت وهو في صحيح المسند. من يجيب؟ من عنده جواب؟ أبو عبد الله. الحكم بعد، يعني معناه أننا سنصير إلى النسخ. أبو عبد الرحمن. وهذا ذهب إليه الإمام أحمد وهو أقرب، أنه يجوز أن يصلى عليه ويجوز أن تترك الصلاة عليه. يجوز أن يصلى على الشهيد الذي في المعركة ويجوز أنها تترك، والأكثر من العلماء أنه تترك. ولهذا الإمام الشافعي يقول ينبغي أن يستحي على نفسه الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، وإنما حديث عقبة كما سيأتي إنما هو دعاء لهم، لكن هذا الحديث يدل على جواز الصلاة عليهم، وإلا فهذا هو الأصل، شهيد المعترك لا يصلى عليه ولا يغسل. وهذا فيه حل لبعض الإشكال الذي يحصل عند بعض عامة الناس، إذا قتل أحد أقاربهم في المعترك ثم أخذوا جثته إلى بلدهم، إذا لم تصلي عليه يعني عندهم كبيرة وعظيم العظيم، قالوا إيش هذا، كيف تدفنوا بدم؟ عامي ما يفهم، إن استطعت أن تفهمه فهو أولى، تقول هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم فقل هذا يجوز لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على بعضهم. قال دل على أحكام، أي هذا الحديث حديث جابر دل على أحكام. الأول أنه يجوز جمع الميتين في ثوب واحد للضرورة، هذا الكلام من حيث العموم، وإلا فلا يطلق على الشهيد أو من قتل في سبيل الله أنه ميت، وإنما يقال قتل استشهد نرجو له الشهادة، وقتل كما ذكر الله عز وجل، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات. أنه يجوز جمع الميتين في ثوب واحد للضرورة، وهو أحد الاحتمالين، أي أحد الاحتمالين في معنى الحديث، والثاني الاحتمال الثاني أن المراد يقطعه بينهما، أي يقطع الثوب الواحد ويكفن كل واحد على حياله، وإلى هذا ذهب الأكثرون، بل قيل إن الظاهر أنه في نقص هنا. ماذا عندكم؟ من عنده غير هذه الطبعة؟ أنه ماذا؟ ها؟ ولم يقل أنه لم يكن هكذا، بل قيل إن الظاهر أنه لم يقل، ولم يقل، هذا كلام جديد. طيب، وإلى هذا ذهب الأكثرون، بل قيل إن الظاهر أنه، ولم يقل بالاحتمال الأول، الكلام ما فيه نقص، أنه لم يقل بالاحتمال الأول أحد، إذن الواو هناك أنها فيها شيء، بل قيل إن الظاهر أنه لم يقل بالاحتمال الأول أحد، فإن فيه التقاء بشرتي الميتين، الواو غيرت المعنى. ولا يخفى أن قول جابر في تمام الحديث فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة دليل على الاحتمال الأول، يعني هذا القول أظهر على ظاهر الحديث، دليل على الاحتمال الأول وهو أنهم في ثوب واحد وليس معناه تقطيع الثوب الواحد فيهم. وأما الشارح رحمه الله المغربي صاحب البدر التمام فقال الظاهر الاحتمال الثاني. ما هو الثاني؟ أنه قطع الثوب الواحد للاثنين، فإنه أولى، فإن في تقطيع الثياب بينهما وتقديم ستر العورة، وأينما بلغ فيما زاد عليه، كلام في شيء، فإنه أولى، فإن في تقطيع الثياب بينهما وتقديم ستر العورة. عندكم إيش الكلام؟ هذا نفس الكلام، هذا إيش عندكم؟ فإنه أولى في تقطيع فإن في تقطيع الثياب بينهما وتقديم ستر العورة في عدم تقطيع الثياب بينهما. عجيب هذا الاختلاف، هذا يدلك على أهمية المخطوطات والرجوع إلى أصول. قال فالظاهر الاحتمال الثاني، فإنه أولى فإن في تقطيع الثياب بينهما وتقديم ستر العورة إيش بعده؟ الكلام هكذا متسق يعني متناسق، هذا عندنا لكن بعضهم مختلف. الكلام كأنه يظهر أن فيه شيء، فإنه أولى. قال الظاهر الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني الذي هو أنه يقطع بينهما الثوب الواحد، فإنه أولى في تقطيع فإن في تقطيع الثياب بينهما وتقديم ستر العورة، كأنه فإن فيه أو في شيء ما هو موجود عندكم. هو قال هنا في إشارة زيادة من نسخة، وأينما بلغ ففيما زاد عليه كما فعل في حمزة. فيما زاد عليه غنية، وأينما بلغ فيما زاد عليه غنية، الله أعلم. هذا قلت حديث جابر أوضح في عدم تقطيع الثياب بينهما، فيكون أحد الجائزين، والتقطيع جائز على الأصل. يعني إذا قيل على أنه لم يقطع فيكون محمول على ماذا؟ أنه ستر بالثوب ما بقي من أجزاء البدن مع ترك الثياب التي مات أو قتل بها، والتقطيع جائز على الأصل. الحكم الثاني أنه دل على أنه يقدم الأكثر أخذا للقرآن على غيره لفضيلة القرآن، ويقاس عليه سائر جهات الفضل. ما معنى يقاس عليه سائر جهات الفضل؟ هل معناها أنه يقاس عليه في أي شيء من الأمور التي يكون فيها فضل أنه يقدم حافظ القرآن، أم أنه يقاس عليه إذا لم يكن هناك فضيلة في القرآن فهناك فضائل أخرى يقدم صاحب الفضل على غيره؟ ويقاس عليه سائر جهات الفضل إذا جمعوا في اللحن. يعني كأنه والله أعلم الثاني إذا كان عنده فضائل أكثر من آخر فإنه يقدم، معناه إذا كان عندك رجل يعني دفن في وقت واحد أحدهما من المحافظين على صلاة الجماعة والآخر ممن يفرط في صلاة الجماعة كلهم مسلمون، فأنت تقدم الذي هو أفضل الذي عرف بالفضل. الحكم الثالث جواز جمع جماعة في قبر وكأنه للضرورة، هذا قد يحصل عند كثرة الموت إذا حصلت أمراض عامة وأوبئة، أو حصل قتال وحصل قتل كثير. وبوب البخاري باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. الأصل ما هو؟ أن كل إنسان يدفن وحده، أن كل إنسان يدفن وحده، ما يدفن اثنان في قبر، كل واحد يدفن بمفرده. ولكن إذا حصلت حاجة أو ضرورة فإنه قد يجمع بين رجلين وأكثر، فإذا جمع بينهما لغير حاجة فإن هذا يكره. وينظر هل قال العلماء فيه بالتحريم. قال وأورد فيه حديث جابر، حديث جابر هذا، وإن كانت رواية جابر في الرجلين فقد وقع ذكر الثلاثة في رواية عبد الرزاق كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقالوا: أصابنا قرح وجهد. فقال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر. صحه الترمذي وأيضا صحه العلامه الألباني. ومثله المرأتان والثلاث. وأما دفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فقد روى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثل بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه، وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب. وقال هنا بإسناد حسن أنه كان يدفن الرجل والمرأة، يعني معناه هذا كله في حال الحاجة والضرورة. الحكم الرابع أنه لا يغسل الشهيد، وإليه ذهب الجمهور من الشافعية والمالكية. ولأهل المذهب التفاصيل في ذلك. وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وابن شريح أنه يجب غسله، والحديث حجة عليهم، يعني عامة أهل العلم خلافهم. وقد أخرج أحمد من حديث جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم في قتلى قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. فبين الحكمة في ذلك. الحكم الخامس عدم الصلاة على الشهيد، وفي ذلك خلاف بين العلماء معروف. فقال الطائفة: يصلى عليه عملا بعموم أدلة الصلاة على الميت، وبأنه روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قتلى أحد، وهذا في حديث عقبة الآتي بعده أنه صلى عليه بعد 8 سنين، والمراد به دعا لهم وكبر على الحمزة 70 تكبيرة، وهذا غير صحيح، ما صح. وبأنه روى البخاري عن عقبة ابن عامر أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد. وقال الطائفة: لا يصلى عليه، أي القتيل أو الشهيد في المعركة، لا يصلى عليه عملا برواية جابر هذه. قال الشافعي: جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على قتلى أحد، وما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليهم وكبر على حمزة رضي الله عنه 70 تكبيرة لا يصح. هنا جعل إشارة لم يصلي على قتلى أحد وبعدها حصرة صغيرتين، كأنه انتهى كلام الشافعي، وليس كذلك، بل ما زال كلام الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم وكبر على حمزة رضي الله عنه 70 تكبيرة لا يصح. وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه، هذا كله ما زال كلام الإمام الشافعي. وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 8 سنين، يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة، فلا يتم له الاستدلال، وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا بذلك، ولا يدل على نسخ الحكم الثابت. انتهى كلام الإمام الشافعي. ويؤيد كونه دعا لهم عدم الجمعية بأصحابه، لأنه ما دعا أصحابه ولا جمعهم ليصلوا عليهم، إذ لو كانت صلاة الجنازة لأشعر أصحابه وصلى جماعة كما فعل في صلاة على النجاشي، فإن الجماعة أفضل قطعا، وأهل أحد أولى الناس بالأفضل، ولأنه لم يرد عنه أنه صلى على قبر فرادا. وحديث عقبة أخرجه البخاري بلفظ أنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين. زاد ابن حبان: ولم يخرج من بيتي حتى قبضه الله تعالى، يعني كالمودع له. طيب نقرأ بعض فوائد إن شاء الله بعد الأذان، وقد ذكر الفوائد. ربما أنه صلى معه أناس ممن لم يصلوا، الله أعلم. وإذا لم يثبت عنهم أنهم صلوا، أما الذين صلوا عليها ما في ظاهر الحديث أنهم عادوا الصلاة معه، لكن قد يكون هناك صلى معهم. طيب، الفوائد ذكرها ابن الأمير لكن باب التلخيص. فائدة الأولى: جواز جمع الرجلين في لحد واحد للحاجة. جواز جمع الرجلين في لحد واحد للحاجة. ثانيا: فضيلة القرآن. فضيلة القرآن لقول أيهم أكثر أخذ للقرآن. فضيلة القرآن، وأن المعتبر بالأقرأ الأكثر قراءة، يعني ما كان مراده الأكثر حفظا، معناه لأنه يكون أكثر قراءة. فائدة الثالثة: أنه يقدم الأكثر أخذا للقرآن على غيره. هذه موجودة في الشرح، أنه يقدم الأكثر أخذا للقرآن على غيره ويقاس عليه سائر جهات الفضل. أنه يقدم الأكثر أخذا للقرآن على غيره ويقاس عليه سائر جهات الفضل. فائدة الرابعة: أن الشهيد إذا قتل في نفس المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. أن الشهيد إذا قتل في نفس المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. طيب، الذي يموت بالطاعون، المرأة تموت في نفاسها، الغريق، الذي يموت بالهدم، جاءت الأدلة على أنهم شهداء، فكيف؟ هل يصلى عليهم أو لا يصلى عليهم؟ هل يغسلون أو لا يغسلون؟ يعني هؤلاء شهداء في أحكام الآخرة، وأما في أحكام الدنيا فيعاملون معاملة بقية الموتى. هذه إذا صليتم على الميت أخلصوا له الدعاء إن شاء الله يأتي معنا.